بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 19، هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: ذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي وأحمد نعم وعزاه أيضا بن المنذر لإسحاق، واختاره بن المنذر وإسحاق بن المنذر. واستدل بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة، قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، ثم حضرت الوفاة فأعطاها سهمه بخيبر. أخرجه أبو داود غيره، حديث صحيح. لما أعطاها شيئا حتى حضرت الوفاة، فهو نص صريح على مشروعية ما بوب عليه. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، حتى يعطيها شيئا، وهو قول الزهري وقتادة ومالك، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن أنه كره أن يدخل بها حتى يعطيها شيئا. أخرجه ابن منصور، أخرج أيضا ابن المنذر، وقول ابن عباس قد يمكن حمله على الأفضلية، ولكن جعل ابن عمر الجزم بعدم الجواز، أيضا أخرج ابن المنذر بإسناد صحيح. قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. لعله لم يبلغه حديث عقبة بن عامر في قصة الرجل. قال: وصحيح القول الأول، وقول ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الأفضلية، وأما أثر ابن عمر فلا يمكن حمله لأنه نص على عدم الحل، لا يحل. ويمكن حمل قول الزهري ومن معه على ذلك، فلا يكون بين القولين فرق. انظر المغني وأضف الأوساط، الأوساط لابن المنذر الجزء الثامن صفحة 373، الجزء الثامن لابن المنذر صفحة 373. قال: المسألة 20، لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئا، قال: أما الميراث فحاصل بينهما بلا خلاف، لأن كل واحد منهما صار زوجا للآخر بمجرد العقد. وأما المهر فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال لها مهر نسائها، وهو قال ابن مسعود وابن شبرمة بن أبي ليلى والثوري وإسحاق وأحمد والشافعي، واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب. وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها، وهو قول الزهري وربيع ومالك والأوزاعي، كما لو طلقها، فإنه لو طلقها لا مهر لها، فكذلك إذا مات عنها. وصح هذا القول عن علي بن عمر زيد بن ثابت رضي الله عنهم. ما مشرنا إليه أيضا في الدرس السابق فيما يتعلق بأنه يجب المهر بمجرد العقد. فهؤلاء الذين يقولون علي بن عمر زيد بن ثابت ومن معهم أنه لا مهر لها معناه أن عندهم ما يجب المهر حتى يقع الدخول فيما يتعلق بالمفوضة. وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأول وفي الذمية كالقول الثاني. وعن أحمد رواية لها نصف المهر وهو قول الشافعي ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح والقول الأول أعني أن لها مهر مثل مهر نسائها لصحة الحديث فيه. ما هو الحديث هذا الذي صح فيه؟ حديث من؟ حديث معقل بن سنان الأجزعي مع آثر بن مسعود المتقدم في الباب. ومن خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به والله أعلم. المسألة 21 من المقصود بنسائها؟ نذهب أحمد الشافعي وبحنيفة أن المقصود أقاربها. وقال مالك تعتبر بمن هي مثلها في الجمال والمال والشرف. وليس بين القولين كبير خلاف لأن الذين قالوا أقاربها يعتبرون أيضا الجمال والشرف والمال. وقول مالك الشرف يشمل أن تكون ذات نسب مثلها وغالبا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها. ولذلك فإن أحمد الشافعي اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الأب ولم يعتبر ذلك ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأحمد في رواية والأول أقرب. نعم نفس القبيلة وكذلك من حيث النسب من حيث المال والجمال. الأوسط بن المنذر أيضا الثامن 337. الأوسط بن المنذر الثامن 337. قال المسألة 22 متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟ يعني المهر كامل. بمعنى هل اشترط الجماع أو الخلوة تكفي؟ أما الموت مسألة أخرى تقدمت إذا حصل الموت. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة وقولنا يستقر تعبير أدق من قولهم متى تملك المهر المرأة، أن الملك أمر والاستقرار أمر آخر، تملكه بالعقد بمجرد العقد ويستقر لها بحيث أنه ما يستطيع يرجع فيه بهذا بالدخول عليها. متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة بالمرأة توجب المهر، يعني لو أغلق الأبواب وأرفع الستر وجب المهر ولو لم يجامع. وروى ابن أبي شيبة وابن منصور وغيرهما عن زرار بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وهذا منقطع لأن ابن أوفى لم يدركهم، ولكن قد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة وابن منصور والبيهقي بمجموعها. وصح أيضا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كما يكون صنف ابن أبي شيبة. إذن ما جاء عن زرار بن أوفى أنه عزى هذا للخلفاء الراشدين جميعهم لم يثبت لم يدركهم، ولكن جاء عن عمر وعلي من طرق متعددة وثبت أيضا عن ابن عمر. قال وحجة أصحاب هذا القول هو فتوى هؤلاء الصحابة المذكورين حتى قالوا لم يخالفهم أحد من الصحابة فكان إجماعا. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يستقر المهر كاملا إلا بالوطء، وأما الخلوة فلا اعتبار فيها. وهذا القول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق الشعبي عنه ولم يسمع منه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ثم وجدنا له طريقة أخرى عند البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. له طريق أخرى عند البيهقي 255. له طريق أخرى عند البيهقي 255 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي الإسناد إليه أبو صالح كاتب الليث. رواة علي بن أبي طلحة علي بن عباس لم يسمع منه، ولكن قالوا أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، ولذلك صححه بعض أهل العلم. البيه ماذا ممن نص أنه أخذه عن أصحاب ابن عباس الثقات الطحاوي والنحاس. الطحاوي والنحاس نصوا على أنه أخذه عن ثقات أصحاب ابن عباس، أخذ التفسير عنه مجاهد وعكرمة. واعتمد البخاري آثارا عن ابن عباس في التفسير وعلقها بصيغة الجزم، وهي من هذه الطريق. علق البخاري آثارا كثيرة عن ابن عباس في التفسير وعلقها بصيغة الجزم وهي من هذه الطريق. وعلى هذا من صحها لا ينكر عليه، وأقل أحوالها أنها تقوي الطريق السابقة. قال ولكنه ثابت عنه لأنه قد ثبت تفسير، قد ثبت عنه زيادة عنه، قد ثبت عنه تفسير النسيس والإفضاع. لأنه قد ثبت عنه تفسير المسيس والإفضاء ونحوهما بالجماع كما سيأتي. وقال بهذا القول شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وأبو ثور. واستدلوا بقوله تعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، والمسيس والجماع قد فسروا بذلك ابن عباس وغيره. فتفسيره الآية بالجماع دل على أنه يرى أن المهر لا يستقر إلا بذلك. فاستدلوا بقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد فسر ابن عباس رضي الله عنه الإفضاء بالجماع، فدل على أنه قبل الجماع لا يجب المهر كاملا عليه. وهذا القول قال به الظاهرية وهو أقرب إلى الأدلة. قال شريح رحمه الله لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا. إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق. شريح كلام طيب، لم يذكر الله في كتابه بابا ولا سترا، هذا كلام حق. ذكر الله المس، والمس كناية عن الجماع. فالصحيح هو القول الثاني أن المهر ما يستقر عليه كاملا إلا بالوطء، فلو اختلى بها ولم يجامعها ثم طلق فإن كان قد فرض لها فريضة فلها نصف الفرض، نصف ما فرضتم، وإن كانت ممن لم يسمى لها فلها المتعة. أضف الأوسط لابن المنذر الثامن 380. الأوسط لابن المنذر الجزء الثامن صفحة 380. قال تفريعات على مذهب الجمهور في المسألة، في المسألة السابقة. ما هو مذهب الجمهور في المسألة السابقة؟ عندك يا صلاح أن المسألة التي انتهينا فيها ما هو مذهب الجمهور فيها؟ ما هو اللمس؟ ماذا إذا حصل الدخول؟ الجمهور يقولون يجب الخلوة فقط. قال ذكر الجمهور أن لا حكم المدخول بها الموطوعة من تكميل المهر، ووجوب العدة وتحريم أختها، يعني التي قد أغلقت عليها الأبواب صار لها جميع الأحكام، حكم أن لها أي من ماذا من أغلق عليها الباب، أن لها نفس أحكام الموطوعة المدخول بها. ذكر الجمهور أن لها حكم المدخول بها الموطوعة من تكميل المهر، أي إذا طلقت أخذت المهر كاملا، ووجوب العدة. والله عز وجل قال يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فهم قالوا عليها العدة، فسروا الخلوة بذلك. هذا يعارض ظاهر الآية قولهم قبل أن تمسوهن، لم يذكر إلا بابا ولا سترا. ووجوب العدة إذن عندهم إذا طلقت بعد أن خلا بها عليها العدة 3 قروء، معنى أنه إذا راجعها له حق المراجعة، هذا يخالف ظاهر الآية. وتحريم أختها، بمعنى بعد أن طلقها، أما قبل الطلاق فما في إشكال أن أختها محرمة عليه، لكن بعد الطلاق ما زالت عندهم محرمة عليه حتى تنتهي العدة، حتى تنتهي العدة. وعلى القول بأن نعم بأن على القول الذي اخترناه قول ابن عباس ومن معه، إذا طلقها تحل أختها مباشرة أو لا مجرد الطلاق، لأنها لا عدة لها. وأربع سواها إذا طلقها حتى تنتهي عدتها، وثبوت الرجعة له عليها في عدتها. وقال أبو حنيفة والثوري لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها. هذا تناقض، أولا كيف يثبتون أن لها العدة ثم يقولون لا رجعة له عليها؟ قالوا ولها عليه نفقة العدة والسكنى، لأن ذلك للمطلقة رجعيا. كل هذا مبني على قولهم الذي اختاروه. قالوا ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق 3، ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق 3، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته، نقصة الياء. ولا يثبت بذلك الإحصان، لأنه يعتبر لإيجاب الحد، والحدود تدرى بالشبهات. ولا يثبت بذلك الغسل، أما الإحصان والغسل لأنه لم يحصل جماع. ولا يخرج من العنة لأنه ما حصل جماع. ولا تحصل به الفيئة لأن الإله يحلف أن لا يقربها. ولا تفسد به العبادات، يعني في الحج والصيام ما تفسد بالخلوة. ولا تجب به الكفارة، ولا تحرم بها الربيبة على الأصح، لأن كل هذا ما حصل به الجماع، اشترط فيه الجماع بالأمور الأخيرة. المسألة 23 إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء حسي أو شرعي. ما هو الحسي؟ مجبوب والعنين. والشرعي في حال صيامه وإحرامه، خلا بها في حال صيام واجب في رمضان أو في حال إحرامه، أو معك من جهتها أن تكون حائض أن تكون حائض. قال بعض العلماء يكمل الصداق ويستقر. وقال عطاء بن أبي ليلى والثوري وأحمد في رواية وقضى به عمر رضي الله عنه في العنين. وقال بعضهم لا يكمل بذلك الصداق، وهو قول شريح وأبي ثور وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية إن كان المانع صوما أو إحراما فلا يكمل الصداق، وإن كان المانع الجب أو العنة أو الرتق فيكمل الصداق. الرتق أي تكون المرأة رتقاء. وهي التي ملتئم فرجها لا يستطيع رجل جامعها. وقال أبو حنيفة إن كان المانع من جهتها أو من جهته بصوم فرض أو إحرام لم يكمل الصداق، وإن كان المانع من جهته بجب أو عنة استقر الصداق. هذا كله مبني على قول الجمهور، أما على القول الذي اخترناه لابد من الجماع، وإلا فما لها إلا نصف المهر. هذه المسألة أيضا على مفرعة على قول الجمهور. نحن اخترنا أنه ما يجب عليه إلا إذا دخل بها، فيجب المهر كاملا. إذا لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إن كان مفروضا لها، وإن لم يكن مفروضا لها فلها المتعة. المسألة 24، إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطئها، أو كانت كبيرة فمنعته نفسها، أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه، لم يكمل صداقها. المسألة 25، إذا خلا بها في نكاح فاسد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر، لأن الصداقة لم يجب بالعقد، وإنما يجبه الوطء. النكاح الفاسد أي الذي محرم شرعا وهم يعلمون بتحريمه، أما إذا كان عندهم شبهة في جهله، جهل بالتحريم أو نكاح شبهة أجازه مثلا بعض أهل العلم حصلت الشبهة لهم بذلك، فهنا يجب. والمسألة مفروضة في نكاح فاسد لا شبهة فيه. وعلى ذلك فالنكاح الفاسد الذي لا شبهة فيه لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول. قال: والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر، لأن الصداقة لم يجب بالعقد، وإنما يوجبه الوطء ولم يوجد، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول، فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية. المسألة 26، إذا قبلها أو نظر إليها عريانة تغتسل أو أخذ بيدها من غير خلوة. قال عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر. والجمهور على أن المهر لا يكمل ولا يستقر بذلك. المسألة 27، من هو المراد بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ أن الله عز وجل قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بعد أن أمر أن من في من طلقت قبل أن قبل الدخول وقد فرض لها فريضة، قال: فنصف ما فرضتم، ثم قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين. الأول: المراد بذلك الزوج، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد وإياس بن معاوية وأبي الشعثاء وابن سيرين والشعبي وعكرمة ونافع ومكحول وغيرهم. وهو مذهب الشافعي في الجديد والحنفية والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن جرير الطبري وغيرهم، لأن الزوج هو الذي يملك النكاح، وهو الذي إذا أراد أن يرفع النكاح طلق، فهو الذي بيده الأمر، عقدة النكاح بيد الزوج. واستدلوا بحديث من طريق ابن لهيعة عن عمرو شعيب نبي عن جده مرفوعا: ولي عقد النكاح الزوج، وهو حديث ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد روي عن عمرو شعيب مرسلا. وقالوا: والذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولي شيئا للغير، فكذلك في الصداق. وهذا القول ثبت عن علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم من طرق، ثبت عنهم من طرق يتقوى بعضها بعض. أما فالعلي وجبير فهو ثابت، قولنا من طرق المقصود به حديث ابن عباس، أثر ابن عباس الذي جاءت له طرق يتقوى بعضها البعض. أما علي وابن جبير فهو ثابت بأسنادين بذاتهما. الثاني المراد بذلك ولي المرأة وقال علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم والنخعي وعكرمة في أحد قوليه وابن سيرين في أحد قوليه ومذهب مالك وقول الشافعي في القديم وأحمد في رواية. وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وسنده أصح من المروي عنه بالقول الأول. ابن عباس الرواية عنه بهذا القول أصح من الرواية الأولى. الرواية الأولى بطرقها وهذا صحيح بذاته. واستدلوا بأن الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذا خطاب غير حاضر. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول أقرب ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ونظير ذلك في القرآن كثير ما ينتقل من خطاب إلى الغائب كثير هذا. وعلى هذا فما تطلق الزوج قبل الدخول لنصف المهر بينهما فإن عفى الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه وتركت له جميع الصداق جاز إذا كان العافي منهما رشيدا جائز التصرف في ماله وإن كان صغيرا أو سفيها لم يصح عفوه لأنه ليس له التصرف في ماله بهبة ولا إسقاط ولا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة أبا كان أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة. نص عليه أحمد في الشرع وعنه رواية أن له ذلك وللشافعية قولان كهذين. واشترطوا على القول بأن له العفو شروطا وهي أن يكون ذلك من الأب يعني ليس من ولي آخر غير الأب وأن تكون المرأة صغيرة بكرا طلقت قبل الدخول. الصحيح في الآية أن المراد بها الزوج أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح إلا أن يعفونا أي ما يحصل المرأة تعفي عن نصفها فتعيد المهر كاملا أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح أي الزوج هذا أقرب والله أعلم. والأب ليس بيده عقدة النكاح هم قالوا بيده عقدة النكاح من حيث أنه هو الذي يزوج المرأة والذي يقول زوجتك ابنتي عقد النكاح فلهم تمسك بهذا الأمر لكن نعم القول هو الأقرب لأن الزوج أشهر في هذا الأمر أن بيده عقدة النكاح باستمرار هو الذي عقد وهو الذي يستمر الأمر بيده متى شاء أن يفك عقدة النكاح فكها الله أعلم. والقول الثاني له وجه من ظاهر الآية ولكن أيضا الأب ليس له أن يتصرف في مال ابنته في إلا فيما أباحت له قال الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا فكيف تصرف بحقها ويعفو عنه كاملا لو كان المراد به الولي. فقد قال الله عز وجل في المرأة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا قال لا تأخذوا ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا. فالأقرب أن المراد به هو الزوج والله أعلم. وانظر الأوسط الثامن 376 وما بعدها الأوسط الثامن 376 قال المسألة 28 هل لولي الصغير أو السفيه أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ طيب قبل هذه المسألة هل صداق الصغير إذا تزوج على الأب إذا زوجه الأب أو وليه هل يتحمله الأب من مال نفسه أو إذا كان للصغير مال يتحمله من مال الطفل؟ أولا هل له أن يزوج ابنه الصغير؟ إذا رأى مصلحة في ذلك لا يجوز له أن يزوجه إلا مع المصلحة، لأنها فيها مال، لأن التصرف هذا فيه إنفاق أموال. والله عز وجل قال في حق اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وإن لم يكن يتيم أيضا هذا حق من حقوقه، كأن يكون معه ميراث من أمه أو ما أشبه، أو من غير أمه. نعم، أما مال ما في إشكال. نعم، لكن من ماله لا يقربه إلا إذا كان للصغير فيه مصلحة. طيب إذا زوجه أيتحمله الأب والمصلحة للطفل؟ أيتحمل الأب الصداق أو تكون في مال الطفل؟ يعني الأب الآن تصرف بحيث أنه زوج الصغير، والمصلحة له في الزواج كأن يكون ماذا رأى له مصلحة في هذه الشراء في هذه المرأة، أو حتى إن كانت صغيرة مثلا مثله فعجلوا لهم الزواج. على كل، على فرض المسألة أن يكون زوجه لمصلحات الطفل، أيتحمل الأب من مال نفسه أو له أن يأخذ من مال الطفل؟ من مال الطفل. نعم، الجمهور على هذا، على أنه على الصغير في ماله، يتحمل الصغير من أمواله. وقال بعضهم الأب يتحمل لأنه أقدم على زواج الصغير بدون، نعم، وهو ليس له رأي. قال بذلك الشعبي وحماد. ثم عمث ميراث من أمه، إذا كانت قد ماتت أمه حصل ميراث. طيب، المسألة أيضا مفروضة في مثلا حتى في الولي الآخر غير الأب، لكنهم ذكروا الأب ومن باب أولى الولي الآخر. فكذلك الولي الآخر كالعم والأخ له أن يزوج ويكون في مال الصبي إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. وأما تحميل الولي ففيه نظر. وجعل الإمام مالك وربيعة قالوا إن كان يوم الزواج، إن كان نعم، إن كان يوم الزواج الغلام ما يملك أموالا يوم زوجه، فيتحمل الأب، يتحمل الأب أو الولي، لأنه هو الذي أقدمه وحمله في وقت لا يستطيع أن يتحمل. فلو استطاع فيما بعد قالوا على الأب حتى وإن صار الغلام غنيا فيما بعد. هذا ليس بصحيح، صحيح قالوا الأول. وقد يكون من مصلحة الصغير كان يزوجه بامرأة غنية أو نعم أو ما أشبه ذلك. ذكر المسألة هذا ابن المنذر في الأوسط الجزء الثامن صفحة 395، ذكرها ابن المنذر في الأوسط الثامن 395. طيب، بقي المسألة هذه الآن، إذا زوهل هل لولي الصغير أن يعفو عن الصداق؟ لو زوج ابنه وهو صغير ثم أراد أن يطلق عنه، أو المرأة نفسها أرادت أن تفسخ أو ما أشبه ذلك، قال ابن قد قال المسألة 28 هل لولي الصغير أو السفيه أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغنم ولو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما ينفسخ به نكاحها. من رضاع من ينفسخ نكاحها برضاعه. كان يكون مثلا صغيرا ما زال يرضع فترضعه فيصير ابنها من رضاعه فينفسخ النكاح. ينفسخ النكاح بذلك. نعم. إذا كانت صغيرة ما ينفسخ. نعم ما التحريم ما ينتقل عبر الحواشي. قال من رضاع من ينفسخ نكاحها برضاعة أو ردة إلا على قول بقي سورة أخرى الرضاع الكبير عند من يقول بتحريمه فلو أرضعت أباه صار هو أيضا من أولادها أو أرضعت أمه صار هو أيضا من أولادها فينفسخ النكاح. من رضاع من ينفسخ نكاحها برضاعة أو ردة أو بصفة لطلاق من السفيه. تبين لبانة المرأة بامرأة الصغيرة والسفيه والمجنون على وجه يسقط الصداق عنه. أو بصفة لطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعة. أو نحو ذلك لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق. بمعنى أن إذا جاءت المرأة تريد تفسخ بأي سبب من هذه الأسباب فنعم فليس للولي أن يعفو يطالب بالصداق. لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق رواية واحدة. وكذلك لا يجوز عند الشافعي قولا واحدا. والفرق بينهم وبين الصغيرة أن وليها أكسبها المار بتزويجها يعني في المسألة السابقة. وها هنا لم يكسبه شيئا إنما رجع المهر إليه بالفرقة. إذن ليس له أن يعفو عن ذلك. قال المسألة 29 إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه خلافا لقول الله تعالى إلا أن يعفونا يعني الزوجات. قوله وهي جائزة الأمر في مالها إشارة إلى إخراج الصغيرة التي لم تبلغ بعد. فإذا صارت جائزة التصرف صح لها أن تعفو من قبل نفسها. قال ليست رشيدة صار يطلقون السفيه على من لا يحسن التصرف حتى بعد البلوغ لكن بسبب الصغر ما يطلقون عليه السفيه. هو سفيه يعتبر. وقد فسر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فسر بالنساء والصبيان. قال مسألة 30: إذا أصدق المرأة شيئا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول. بعد أن رجع إليه أصدقها فرسا، ثم بعد الزواج بعد أن دخل بها أهدت له الفرس، نعم قبل الدخول، يعني أعادت له الهبة قبل الدخول، ثم طلقها. كم عليها تعيد؟ لك هبة، الفرس هبة، تتحمل نصف قيمة الفرس تعيد له. ها؟ ما أدلاش. نعم. فهمتك، لكن الآن لها نصف المهر، قد وهبت المهر كاملا، دعادت له المهر، فتركت حقها كم؟ طيب الطلاق حصل بعد ذلك، هي طالبها بنصف فرسه الذي كان عندها. طيب قال بعض أهل العلم، نعم قال المؤلف وفقه الله تعالى، قال بعض أهل العلم يرجع بنصف قيمتها، يعني قيمة المتاع الذي أعطاها، أحسنت أبدل العبارة بدل القيمة، يرجع بنصف المهر الذي أعطاها، يرجع بنصف المهر الذي أعطاها، أحسن من كلمة قيمتها. قال بعض أهل العلم يرجع بنصف المهر الذي أعطاها، وهو قول للشافعي وأحمد في رواية، وقال به أيضا أبو ثور، يعني يستحق النصف، ما زال يستحق، مثلا في الصورة التي ذكرناها يستحق نصف قيمة الفرس، لأن الفرس وهبته له وهبة. هذا يعني عند المشاحة، وإلا في الغالب أنه ما سيحصل هذا عند أهل المروءة، كيف سيطالبها وقد أعادته له كاملا، يعني عند أهل المروءة ما سيحصل هذا، لكن قد يحصل عند أهل الشح والبخل، يقول ذاك هدية منها، الفرس هدية منها، أنا الآن أريد حقي مهد نصف المهر الذي أعطيته. هذا عزاه القذف بن المنذر إلى أبي ثور. قال وقال بعضهم لا يرجع عليها بشيء، يعني قد أعادت حقه، قد أعادت له حقه هبة. وهو قول مالك والمزني وقول للشافعي وأحمد في رواية. والحنفية قالوا إن كانت قد قبضت منه هذا المتاع، إن كان قد وصل ليدها ثم عادته له، فنعم فلا نعم فيكون له نصف المهر، قد قبضت حقها إلى يدها فتتحمل له نصف المهر، لأن ذاك قد أهدته لها، قد وصل يدها وأهدته لها وعادته له هدية، فله أن يطالب بنصف المهر. وأما إن كان ما زال عنده ما قد أخذته بالكلية قالوا فلا شيء له، هذا التفصيل لا دليل عليه، لأن الملك حاصل سواء قبضت أم لم تقبض، الملك لها سواء قبضت أم لم تقبض، فالتفريق لا دليل عليه. وقد أنكره الشافعي رحمه الله أيضا على الحنفية، وتردد جماعة من العلم بين القولين السابقين، حتى ابن المنذر رحمه الله لم يرجح في هذه المسألة، حكى الأقوال وسكت عن الترجيح، مع أنه من عادته أن يرجح، من عادته الترجيح. عليها النص، عليها تتحمل النص. من حيث المروءة لا شك أنه ما يصلح. قد يعيد له متاعه، ثم قد يكون أساوي إليه مثلا. على كل من حيث الأدلة على القول الأول، يعني تأييد القول الأول، لكن لا بأس أن يراجعه القاضي. وأيضا تقدم معنا فيما يتعلق بهبة المرأة لزوجها، ألها أن ترجع في هبتها أم لا؟ ماذا خرجنا بمن يذكر؟ قال بعضهم له ألها أن ترجع، وقال بعضهم ليس لها أن ترجع. ما الذي اختمناه في المسألة فيما تذكرون في باب الهبة؟ أنه إذا لم يغرها نفذت وليس لها الرجوع فيها، فلا بس. والأمر هنا كذلك، إن لم يغرها بالكلام أو شيء من ذلك فنفذت العطية، إن طلقها فنعم وأراد أن يطالب بغيره. الله المستعان. النفس شيء من هذه المسألة، سنتركها مع الترجيح كما صنع ابن المنذر. أم أعمال قد تكون ما عندها شيء، وقد عادت الفرس كاملا. نعم يا محمد، لا بس إذا حتى مسألة صلح المفروض ما عاد يأخذ شيء، لا صلح، لا بصلح ولا بحق. ها تعطاهي ما الآن قد رضيت تخرج بلا شيء، لا يحملها فقط. أما إذا غرها لها أن ترجع في فرسها تأخذ نصفه، إذا كان حصل تغرير بالكلام فترجع بالنصف، نصف للفرس له ونصفه لها. الله المستعان. قال المسألة الحادية الأوسط لابن المنذر الثامن 397، الأوسط لابن المنذر الثامن 397. المسألة 31، إذا أبرأت المفوضة من المهر وكذا الذي سمي لها مهر فاسد، يعني ما قد سمي لها المهر، ما قد سمي لها المهر، مكثت مع زوجها السنة والسنتين، قال سامحتك بالمهر ما قد سمي ولا أعلمك كم هو، هل يصح أن تسمع، أن تسمح قبل أن يسمى؟ نعم نعم. هناك إيش؟ لا يوجد معنى. نعم، لأنها وإن لم يسمى فلها مثل مهر نسائها، فتعفو عن مهر نسائها، عما كانت تستحقه. ومثلها الذي سمي لها مهر فاسد، تقدم معنا أنها يرجع أيضا إلى أن لها مهر أمثالها. قال مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها، لأن المهر واجب ولكن جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة. وقال الشافعي لا تصح البراءة بناء على اختياره أن المفوضة لم يجب لها المهر بالعقد، تقدم عنه أنه يرى أن الفوضى ما يجب لها المهر بمجرد العقد حتى يحصل الدخول، وأن البراءة من المجهول لا تصح، والصحيح قول الحنابلة. المسألة 32، هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها، يعني سلمه لوليها لأبيها إلى أخيها؟ قال أما إذا كانت، قال إذا كانت رشيدة فمذهب أحمد والشافعي أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها أو إلى غيره بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لأن ذلك العادة، ولأن البكر البكرة تستحي، فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها. والمقصود بذلك أنه إذا سلم إلى الأب أو إلى الأخ ولم يوصله إلى المرأة هل يبرأ والإثم على أبيها، أو أن للزوجة تقول ما قد استلمت مهري تطالب الزوج نفسه؟ الشيء نعم، الجمهور يقول ما قد برأ من الصداق، له أن يتابع الولي على الصداق. هذا أحمد والشافعي، وأيضا ذكره ابن المنذر عن أصحاب الرأي عن الحنفية. أبو حنيفة هنا ذكر المغني صاحب المغني عنه التفصيل، له قبض صداق البكر دون الثيب. على كل إن جرت العادة أنه يدفع إلى الأولياء إذا لم يوصله الولي إلى المرأة، وبعد الزواج قالت المرأة ما قد استلمت المهر، فالأظهر أنه له أن يطالب وليها بذلك، توكله بالمطالبة، إما أن تسمح وإلا توكل زوجها بمطالبته بالمهر. لهم حق للمرأة حقا تأخذ ما قد برأت ذمته الزوج، نعم، يعني ما قد برأت الآن ذمة الزوج، ما قد دفع المهر إليها. لا يعني، أما على كلامهم المذكور يقولون معناها أنه ما قد برأ الزوج لابد أنه يطالب الولي بالتسليم، بقي على مسألة ما اعتاد الناس عليه الآن، اعتادوا على خلاف هذه المسألة أن من دفع إلى الولي فقد برأ، حتى المرأة نفسها ما تعد الزوج الذي ظلمها، تعد وليها والذي ظلمها. الذي يظهر في هذه المسألة أنها إن أشعرت الزوج بالأمر قبل أن يدفع المهر تقول له لا تدفع المهر إلا إلى فلان أو إلا إلى يدي فلا بأس، أما إذا ما أشعرته فدفع إلى وليها وهي ساكتة راضية بذلك فلا يتحمل، والله أعلم، فيكون الحمل على الأب وهو الذي ظلمها، وهي وكلته بالسكوت في ذلك والرضا بالتسليم إليه، رضيت بالتسليم إليه تسليم المهر إلى وليها، وإن قدر أن يستخلصه منه فهذا هو الذي ينبغي خروجا من المسألة وعملا بالأحواط إذا استطاع أن يستخلصه منه بعد الزواج، أو يدفع لها بدلة. الله المستعان. بقي الصغيرة التي ما بلغت، هذا ما اختلفوا فيه، قالوا الزوج يدفع إلى الزوج عندهم جميعا، التي ما قد بلغت يدفع إلى الأب إلى الولي، يدفع إلى أبيها عندهم جميعا، ويبرأ الزوج بذلك، يبرأ الزوج بذلك لأنه دفعه إلى الولي شرعا القائم عليها، ولأنه قائم عليها أيضا في المال، فلا تتصرف إلا بإذنه حتى في المال، محجور عليها ما زالت صغيرة، بعكس البالغة ليس قائما عليها بمالها. طيب راجع الأوساط لابن المنذر الثامن 405، الثامن 405. نفس الكلام السابق، إن أشعرته بأنه ما يعطي الولي شيئا يتحمل، أما إذا ما أشعرته ما يتحمل الزوج. والله أعلم. لو ذهبت تطالب. نعم. المسألة 33، هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها وكان حالا فلا ذلك. ما معنى وكان حالا؟ يعني اتفقوا من وقت العقد أنه يسلم المهر، ليس مؤجلا إلى بعد سنة إلى بعد سنتين، الحال غير المؤجل. قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، وإن قال الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم نفسها. قال مسألة 34، إن سلمت نفسها قبل قبض المهر ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه. قال جماعة من أهل العلم: ليس لها ذلك، وهو قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة وبيوسف محمد بن الحسن، لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك كما لو سلم البائع المبيع. وذهب بعض الحنابلة منهم ابن حامد وابو حنيفة إلى أن لها ذلك، لأنه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح، فملكة أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. يعني كما أن لا تمتنع في بداية الأمر، كذلك لا تمتنع في بعد أن ترى منه مثلا المماطلة وعدم وعنده القدرة على تسليم المهر، أرأت منه المماطلة فلها أن تمنع نفسها حتى تستلم صداقة. نعم لها ذلك كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. إذا في حالة قدرته، يعني مطل عبارة عن مماطلة، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أما إذا كان غير قادر فليس لها ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.